أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حكم أهل التأويل. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: المسلم الذي يظهر الإسلام ويدعي الإسلام، فالأصل أنه باق على هذا الظاهر ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا بيقين وبينة دليل على فعله المكفر، ودليل على أن هذا الفعل كفر بالدليل. يقول رحمه الله: والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم، يعني حينما يقول هذا كفر وهذا كافر، هو افتراء للكذب على الله عز وجل، لأن وصف الشيء أو الفعل أو القول بالكفر هو حق لله عز وجل، فإذا لم يكن كذلك وادعى المدعي أنه كفر فقد كذب على الله، كأنه يقول إن الله يقول إن هذا كفر، وهذا الفعل أو القول الذي فعله الإنسان ولم تتحقق فيه الشروط ولم يكن كفرا حينما تحكم عليه بالكفر فقد افتريت على هذا الإنسان الكذب. يقول: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. يبقى المحظور الأول تعدي حدود الله عز وجل وافتراء الكذب على الله بأن هذا كفر وعلى هذا الشخص بأنه كفر، والمحذور الثاني إن لم يكن الأمر كما قال هذا الحاكم القاضي الذي قضى على هذا الشخص بالكفر فإنه يعود عليه هذا الوصف. يقول الثاني فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا الوصف أو الحكم. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر أو أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، والثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع، يعني ثبوت الدليل وثبوت الوصف بالشخص الذي يراد الحكم عليه وحصول الوصف وكمال الاتصاف، أن تنتفي موانع البراءة من هذا الفعل وأن تتحقق الشروط في هذا الوصف. فليس كل من وقع في كفر أو فسق قد ثبت الدليل بأنه كفر أو فسق صار كافرا أو فاسقا. الأول يثبت الدليل والدلالة، يثبت الدليل من حيث الصحة، والثاني من حيث الدلالة يدل على أن هذا الأمر قولا كان أو فعلا كفر. الشق الثاني الموصوف الذي قام به هذا القول أو الفعل أن تتحقق فيه شروط الحكم وتنتفي عنه الموانع من هذا الحكم، يعني يقع إنسان في كفر، قال كفرا أو فعل كفرا، ثبت الكفر بالدليل الشرعي أو بالنص الصريح الصحيح، ففعل هذا الفعل أو قال هذا القول إنسان. الشق الأول تحقق وهو أن الفعل أو القول كفر. الشق الثاني لابد أن يتحقق وهو أن قائل أو فاعل ذلك تحققت فيه شروط الحكم، وهو أن يكون عالما بهذا الدليل وعالما بمدلوله، وأن يكون قاصدا مختارا، وأن يكون ذاكرا هذه الشروط وتنتفي عنه الموانع، وهي الجهل أو الإكراه أو الخطأ أو النسيان، أراد أن يقول قولا فقال غير فأخطأ، نسي فقال أو فعل فعلا مكفرا نسيانا، أكره واضطر إلى قول أو فعل كفري فعل ذلك أو قاله وهو جاهل، هذه إذا انتفت وتحققت الشروط مع ثبوت الحكم بالدليل الصحيح الصريح، هنا يحكم على هذا بهذا الحكم كفرا كان أو فسقا. يقول ومن أهم الشروط، يبقى على من أراد أن يحكم على مسلم بكفر أن يتحقق من أمرين: الأول ثبوت الدليل على أن هذا كفر، والثاني استيفاء الشروط وانتفاء الموانع عن هذا الشخص. يقول ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، تبين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني بعد أن كانوا من أهل الهداية لم يكن ليحكم عليهم بالضلال إلا بعد البيان، وأن هذا يجب عليكم أن تتقوه وأن تحذروه. وصلهم العلم وهم الذين كانوا على الهداية، فضلوا بعد علم هؤلاء الذين يحكم عليهم بالضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: ولا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. فريضة من فرائض الدين إذا جحدها وردها جحودا وإنكارا لها بسبب جهله حداثة عهده بالإسلام، أي جاهل بأن هذا من فرائض الدين، لا يكفر ولا يحكم عليه بالكفر. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور. من أهم الشروط العلم، دليل من بعد ما تبين له الهدى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. من أهم الموانع التي تمنع من الحكم عليه بالكفر أن يفعل ويقول الكفر بغير إرادة، يعني لا يريده ولا يقصده ولا يختاره. ولذلك صور غير الإرادة متعددة، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، هو فعل بغير إرادة. هذه صورة من صور غير الإرادة، أن يكره فلا يكفر أو يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، يعني لابد أن يكون قد شرح صدره بالكفر، أن يكون اختار بنفسه قصدا بغير إكراه. ومنها من إيه؟ من الموانع أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، فقال ذلك أو فعل ذلك بغير إرادة، لا يقصد، إنما فعله لأن عقله قد ذهب في تلك الحالة وقصده غير مراد أو غير موجود وقلبه غير حاضر، إما بسبب فرح شديد أو خوف شديد أو حزن شديد. في هذه الأحوال يذهب أو يكاد يذهب عقل الإنسان فلا يدري ما يقول وما يفعل. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامه ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. حكم ليه؟ لا، ده الكلام ده على التكفير عموما مش بالنسبة للتأويل فقط. أي شيء هو في الشرع الكفر، متى يحكم على من وقع فيه بالكفر؟ وقال أيضا هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم، اللي بيقول ابن تيمية. وقال أيضا هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هذا شيخ الإسلام اللي بيقوله بيكفر. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني المسائل الاعتقادية التي هي من أمور الاعتقاد العلم أو من المسائل العملية، فعلى حد سواء من جهل فلا يؤاخذ على خطئه عقديا كان الأمر أو عمليا. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، يعني يختلفون في بعض المسائل من الأصولية العلمية والعملية، ويخطئ بعضهم. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، يعني من فعل كذا فقد كفر، طب فلان ابن فلان فعل هل يكفر؟ هنا لابد من استيفاء الشروط اللي أهمها إيه؟ العلم، وانتفاء الموانع اللي هي إيه؟ غير الإرادة، أن يكون غير مراد له، ومن صور غير الإرادة أن يكون مكراها، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، حديث عهد بإسلام أو جاهل، هو مسلم قديم العهد لكنه لم يعلم النصوص التي تدل على أن هذا القول أو الفعل كفر، لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، جاءه الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فقد كفر، لكن الحديث عنده في نظره أنه ضعيف لا يثبت، الأمر ليس كفرا، أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، يعني هناك أدلة أخرى عارضت هذا الدليل الذي يدل على أن هذا الشيء كفر ورأى أن المعارض أرجح من هذا فلم يقل به، يقول أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا يعني تأول تأويلا مخطئا فيه. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ما فعل قال خشيت إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. الذي يشك في قدرة الله عز وجل على إعادة الأجسام ومحاسبة الناس يوم القيامة، هذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. جاهل وشدة خوف أيضا. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. يعني جاهل يفعل كفرا، أو من يفعل كفرا لعارض عرض له ولم يقصد، كشدة الخوف أو شدة الفرح، فهذا لا يعاقب ولا يؤاخذ. فكيف بمن اجتهد فأخطأ؟ يعني هذا من باب أولى. رجل حريص على الخير فاجتهد للوصول إليه فأخطأ، فهذا لا يحكم عليه بالكفر ومخطئ. قال وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك، إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وهذا في حق الايه؟ حق المعين، مش كده؟ أما الإطلاق أن يثبت الدليل والدلالة، فإذا ثبتت صح وثبتت دلالته على أن هذا، فنقول من فعل ذلك على الإطلاق أو على العموم فقد كفر أو فهو كافر. لكن على التعيين والتخصيص لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله. الإيمان وأحكام الناس فيه، يعني من الأحكام المتلقاة من عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلها إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر كل الحذر وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص وهذا من شؤم الاعتقاد قبل طلب الدليل أو قبل الاستدلال فإن من اعتقد أمرا وعقد قلبه عليه وصار دينا يدين لله به هذا يبحث عن شبهات تقوي وتثبت ما هو عليه بخلاف المتحرك الذي لا يعتقد عقيدة ولا يذهب مذهبا إلا إذا بلغه الدليل فأهل الهوى والبدع يعتقدون ثم يستدلون وأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون فهذا إذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم 15 من شهر شوال 1404 من الهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين. وهذا تعقيب لسه في تعقيب في المعية. يقول معية الله تعالى لخلقه تعقيب معية الله تعالى لخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. كما تقدم قبل ذلك ما كان بيتكلم في الايه الشبه شبهات كتلكام الخمسة والستة مش كده برضو والحديث. نعم هو معك لما قال ايه معية حقيقية بذاته، كلمة بذاته دي اللي أثارت الشبهة، وبقية كلامه يوضح أنه لا يعني حلول الله عز وجل واختلاطه بخلقه، إنما قال الكلمة كما ذكر رحمه الله على سبيل التأكيد، يعني معية حقيقية مؤكدة على ما يليق بجلاله. يقول: وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقل، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصد، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى الكتاب، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال عن محمد عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. نعم إلا تنصروه في رأى زيادة، نعم بعد الواو، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الضعيف، نعم نعم. يقول حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى، معي الإيه خاصة لا تحزن إن الله معنا، معي إيه خاصة كلا إن معي ربي سيهديني، معي إيه خاصة. قال ثانيا: هذه المعية، فهذه أدلة ثبوت المعية. ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. هذه معية، صفة من صفات الله عز وجل، السمع والبصر والوجه واليدين والقدم، هذه الصفات ثبتت لله سبحانه وتعالى، والمعية صفة ثبتت لله عز وجل، كلها تفسر من منطلق ليس كمثله شيء، نثبتها بمعناها الصحيح على ما يليق بجلاله، أي بالكيف الذي يليق به سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يغيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. يعني يحدون الصفة، يعني يقولون على كيفية كذا وهيئة كذا تحديد. انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كما في الفتاوى. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم، أو وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. يعني أي شيء تظن أنه متعارض في آيات القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ظنك هذا ظن خاطئ كما تقدم في القواعد. يقول: ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعني في آية واحدة: ثم استوى على العرش، العلو والفوقية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، في سياق واحد: على العرش وهو معكم. فجمع بينهما الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، حديث ضعيف: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة. إن الذين أنكروا المعية قالوا يعني بها يحل وها يختلط بخلقي، فلذلك يقول أن مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، معاه يعني يقارنه، إما أن يكون بجسمه وذاته ومحاذاته، أو يكون معه أنه ليس مماثا له وبمحاذاته، كما يقول القائل للمسافر: اذهب وأنا معك، مع السلامة، أو يقول له: مع السلامة، أو القمر معنا، نمشي والقمر معنا، والقمر في السماء. والمعنى صحيح، معنى حقيقة، مع أنه غير مختلط بنا. يقول: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. يعني إذا جاء ما يقيدها في سياق أو في هذا المعنى فقط، ما يكونش على الإطلاق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة. انتهى كلامه. ثالثا، يبقى أول حاجة إيه؟ أدلة ثبوت المعية. ثانيا، أن هذه المعية معية حقيقية، نعم، وهي من صفاته التي لا نعلم كيفيتها، وهي حقيقة على حقيقتها. ثالثا، نعم، صفة ذات أم صفة فعل؟ الاثنين. احنا قلنا الكلام ده قبل جديد، صح؟ صفة ذات وصفة فعل هي الاثنين، مش احنا قلنا المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. احنا مش عايزين نقول المعية العامة معية الذات صفة الذات علشان ما تفهمش برضه ما فهم من كلام الشيخ معنى حقيقة بذاته. معية الذات يعني معيته لخلقه ملازمة، يعني لا يغيب عنهم سبحانه وتعالى. ومعية الفعل اللي هي ايه؟ اللي هي متعلقة بالمشيئة، اللي هي المعية خاصة اللي هي النصر والتأييد والحفظ والرعاية والعناية وما إلى ذلك. أول حاجة أدلة ثبوت المعية، ثاني أن هذه المعية حقيقة حق على حقيقتها وحقيقتها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. ثالثا هذه المعية تقتضي، يبقى معية حقيقية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من من معاني الربوبية. في حاجة في ذهنك ها؟ ماشي. ثالثا هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. مش تقدم قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى؟ مش كده؟ يعني قيام الأفعال الاختيارية يعني يفعل أفعالا بذاته سبحانه وتعالى، مش كده؟ مثل النزول وإيه كمان؟ والاستواء وخلق آدم، مش كده؟ وخط التوراة. فكذلك أيضا هذه المعية معية بالأفعال الاختيارية المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى. يقول فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النص والتأييد والتوفيق والتثبيت، اللي هي المعية الخاصة. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أشخاص معينين. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. ومثال المخصوصة بوصف مخصوصة بشخص ومخصوصة بوصف قوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بوصف. وأمثالها في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال بحسب السياق يعني الذي وردت فيه، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله هو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إن الله معهم بعلمه. والعلم هنا تفسير بالمقتضى، لأن المعية الخاصة تقتضي، المعية العامة تقتضي العلم، والمعية الخاصة تقتضي النصر. فالقول معكم أي ناصركم، لما يفسر وهو معكم لا تحزن إن الله معنا هذه معية خاصة. لما نقول معنا يعني يحفظنا، هذا تفسير بالإيه؟ بالمقتضى. معية خاصة حقيقية، والمعية العامة لكل الخلق لما يقولون بمعنى السمع أو العلم أو البصر، هذا تفسير بالإيه؟ بالمقتضى. هي معية حقيقية تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان. قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال: ففرق بين المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. إنني إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يحفظنا، إنني معكما أسمع وأرى يعني يحفظهما، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حفظ ونصر. وقال محمد بن الموصل في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، نعم لابن القيم في المثال، نعم مختصر، قال: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا تخصص بالإيه؟ الصفة، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. فمعية الله مع عبده نوعان: عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. يعني ما قلش ايه اشتراك لفظي، المعية العامة والمعية الخاصة يستبهان في اللفظ وفقط، لا. وذكر ابن الحاجب ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 نوية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. انتهى. رابعا، يبقى أول حاجة أدلة ثبوت المعية، ثاني ما هي حقية على حقيقتها، ثالث المعية نعم تقتضي معية معيتين، ما هي عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان، والمعية الخاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة. رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية. إيه هو المعنى الباطل؟ معنى بذاته، يقول معنى بذاته في الأرض، حل في الأرض. الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ سبحانه كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف يقال إنه حال في مخلوقاته؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يحل فيها؟ خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال ولله وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر. أول مسألة ذكرها أدلة المعية. نعم، ولله المثل الأعلى والعز الحكيم في سورة النحل، وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فين؟ وله. ها؟ في وله المثل الأعلى. الروم. نعم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقولها أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات، الآيات اللي هي إثبات العلو لنفس اللفظ وصعود الأشياء إليه ونزول الأشياء من عنده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، حديث الأوعال، وقوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، حديث الصدقة. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض. الكلام ده مكرر تقدم قبل ذلك، بس هنا يعني مذكور لأنه كان أصدرها يعني نشرة منفصلة لما بعض الناس أثاروا عليه ما تقدم. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا من ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرض من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ الراس رحمه الله. وشرح الشيخ الراس العقيدة الوسطية يعني أفضل شرح على هذه العقيدة مع صغره. الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء. نعم، يعني شيء تافه في يدك أنت ومعك وتراه وتطلع عليه، لا مش بشبه، ليقرب لك هذا التقريب فقط. يقول الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية من شرح الهراس: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يقول ايه الحفظ حكمي هو القريب جل هذا اللي قال ايه الحفظ حكم ها وهو القريب. نعم. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وأنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير تشبيه معية المخلوق للمخلوق أو تشبه معية المخلوق للمخلوق. الثالث أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوثيقا وتسديدا إن كانت خاصة. أنها لا تقتضي الرابع أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. إذا تدبرنا ما سبق علمنا أن ما سبق علمنا أو أن علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير والله تعالى محمد الصالح العثيمين 27 من الشهر 11 من سنة 1403 هجرية، وهذا اليوم السبت 17 من رجب بسنة 1427 18 كم شهر كم رجب شهر كم 7. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خذ عندك نساء اسئله لا في أسئلة، شوية أسئلة الأول كده. بقول إيه سؤال، ما معنى لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن بلفظي مخلوق؟ احنا كما تقدم وقلنا هذه الكلمة مشكلة، فمن قال ذلك لابد أن نستفصله. هل تعني فعلك أو تعني المتكلم به الملفوظ به؟ أما فعلك فمخلوق، وأما المتكلم الملفوظ به فهو القرآن وهو غير مخلوق. ولذلك لأنها كلمة ملتبسة أغلق الإمام أحمد رحمه الله الباب في وجهها وقال اللفظية جهمية، لأن الجهمية لما فاطن لهم ووقف لهم أهل السنة احتالوا وقالوا بهذه المقالة يريدون أن يتوصلوا بها إلى القول بأن القرآن مخلوق. فلما يقول واحد مثلا اللفظ بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق، نقول له ماذا تريد؟ هل تريد القرآن المقروء الذي تلفظت به مخلوق، أو تريد قراءتك أنت وفعلك أنت وكسبك أنت؟ فأنت وكسبك مخلوق، وما تلفظت به فهو كلام الله غير مخلوق. نعم، البخاري يقول إيه؟ ألفاظنا من كسبنا، كسبنا مخلوق وأفعالنا مخلوقة. يعني أقصد أن كلامي أنا وفعلي وحركة لساني فعلي، وأنا وفعلي وكسبي مخلوق. حكم عملي أخصائية اجتماعية بالأزهر الشريف، إن كان هذا الأزهر الشريف بتاع بنات فالأمر واسع، إن كان بتاع رجال فلا. ما معنى قوله في السماء؟ أي ما معنى فيه؟ في يعني على السماء. ما حكم سب الصحابة مع الدليل؟ سب الصحابة كفر. ليه؟ لأنه تكذيب لله عز وجل وتنقص لمن رفعهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حكم لهم بأنهم صادقون وبأنهم مفلحون وبأنه قد رضي عنهم، فمن قال خلاف ذلك فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذه الأخبار. نعم نعم، أهل السنة. هل ندعو لحزب الله بالنصر لأنهم مسلمون؟ هل هم المقتول منهم نحسبه شهيدا؟ أثبت الأولى حتى تثبت الثانية. نعم
ثبت العرش.
يعني هؤلاء الشيعة الروافض الاثنى عشرية الذين لا يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدينا، والذين يكفرون الصحابة، والذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون عائشة بالزنا بعد أن برأها الله عز وجل، الذين يعتقدون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، الذين يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم، ويؤولون القرآن، لا نقول يفسرون القرآن، يؤولون القرآن تأويلات باطلة، تأويلات باطنية. القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر اللي احنا بنقرأه وبنفهمه وله باطن عندهم هم يؤولونه. واحدة بس من هذه كافية لتكفيره، وهذا التكفير كما ذكر القاعدة على العموم، أما على الخصوص فالعلماء منهم كفار منهم لا عذر لهم، والعوام معذورون بجهلهم وشبهات المشبهين لهم من الأئمة الضالين. هل يجوز أن نقول أن الله موجود؟ نعم، لأن لو ما قلناش أنه موجود يبقى معدوم، عكس الوجود العدم، فهو موجود سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك ما نقولش موجود لأن موجود له موجد. لا، كل موجود له موجد إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله. خذ عندك السؤال الأول، أسئلة سهلة جدا مباشرة، أنا ما أحبش أجيب أسئلة من إيه؟ من العويق البعيدة. نعم نعم، حسن نصر الله، حسن خذلان الله. السؤال الأول، ما معنى أن أسماء الله حسنى؟ هتلاقي الأسئلة جاية مترتبة مع الكتاب كده، والدليل على ذلك والدليل على ذلك. السؤال الثاني، هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ الاثنين متباينة مترادفة، صح؟ ماشي. ثالث، الثالث، أسماء الله إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور، فما هي؟ تضمنت ثلاثة أمور فما هي؟ مع ذكر مثال. الرابع، ما معنى دلالة أسماء الله تعالى؟ ما معنى دلالة أسماء الله تعالى على ذاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام؟ السؤال الخامس اللي بعده، أسماء الله توقيفية، ما معنى أسماء الله توقيفية أو أن أسماء الله توقيفية؟ هل أسماء الله تعالى محصورة وما الدليل؟
الدليل،
ما أنا عايزك تحفظ القواعد، ده كل ده عشان تحفظ القواعد. السابع، ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟ أبو الثامن، نعم خلاص. السابع، ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟ السؤال الثامن، نعم لا الإلحاد وأنواعه طبعا. الثامن، هل كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق وبالعكس؟ وضح ذلك. تاسع، باب الصفات أوسع، وضح ذلك. كل واحد يوضح بقى، واحد يوضح أوي، واحد يوضح نص ونص، وكل ما وضحت أوي كل ما خدت درجة أوي. أمال إيه؟ أمال نختبرك؟ لا، ما عندناش سفر. العاشر، صفات الله ثبوتية ومنفية، فما معنى ذلك؟ أنت بتحسب إن الامتحان هيجي كل الأسئلة دي منها، مش كل. ما معنى طيب صفات الله ثبوتية ومنفية فما معنى ذلك؟ ومتى يعد النفي مدحا؟ ومتى يعد النفي مدحا؟ الإثبات مدح وكمال، ولذلك تعددت صفات الثبوتية. نعم. الحادي عشر، صفات الله تعالى ذاتية وفعلية، فما معنى ذلك؟ نعم. الثاني عشر، يجب على من أثبت الصفات اجتناب محذورين، فما هما وما معنى كل منهما؟ الثالث عشر، بما تثبت أسماء الله وصفاته مع الدليل؟ الرابع عشر، ظواهر نصوص، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا ومجهولة، وضح ذلك. معلومة مجهولة، نعم، مع الدليل. الخامس عشر، انقسم الناس تجاه ظواهر النصوص إلى ثلاثة أقسام، فما هي؟ هي الإيه؟ الأقسام الثلاثة، مش كده؟ فما هي؟ ومن المصيب منهم؟ السادس عشر، المعطلة في الأصل ممثلة، وضح ذلك مع بيان وجوه بطلان مذهبهم. السابع عشر، هل يصح أن يقال إن أهل السنة تأولوا بعض نصوص الصفات؟ وكيف يرد على من زعم ذلك؟ رد على العموم وعلى الإيه؟ وكيف الرد على ذلك مع ذكر مثالين؟ اي نعم، الرد التفصيلي مع ذكر مثالين على ان تكون المعيه احدهما. نعم، ما هو كله في المعيه، كفايه كده، بس كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.